بسم الله الرحمن الرحيم.
ليش حلوه طيب في هذا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب شرح السنة: فصل. البدع كلها ضلالة ودمها وأهلها، فمن لم يأخذ عنهم أي الصحابة فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، واحذر صغار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو الدرس الثاني من شرح السنة أو من تهذيب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى في ليلة الاثنين الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الثلاثاء. قال: البدع كلها ضلالة. هذه قاعدة شرعية، البدع كلها ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: ألا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يرد على من يقول إن البدع تنقسم إلى الأقسام التكليفية الخمسة. فبعض المخالفين يقولون إن البدعة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح. والصحيح أن كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بدع حسنة وبدع سيئة، بل بدع كلها ضلالة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأهلها في النار. من أين أخذ رحمه الله تعالى الحكم على أهل البدع بالنار؟ أخذه من حديث الفرق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، حديث معاوية رضي الله عنه، إلا واحدة من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل الحكم بالنار على أهل البدع يعني تكفير أهل البدع؟ هذه مسألة. الجواب: لا، الحكم على أهل البدع بالنار لا يعني الحكم عليهم بالكفر، أن جميع البدع كفر بالله عز وجل، لا، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل في هذا حكم على أعيانهم بالنار؟ حينما قال رحمه الله تعالى: وأهلها في النار، هل هذا حكم لأعيانهم أو حكم على الجنس؟ هذا الحكم على الجنس، نقول أهل البدع في النار، هذا جنس أهل البدع. طيب أفرادهم فلان وفلان وفلان وفلان؟ لا، هذا أمره لمن؟ أمره لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وهذا من عقوبات الله عز وجل لأهل المعاصي والعياذ بالله، أن الله يعاملهم بنقيض قصدهم، يعني عكس قصدهم. هم ابتدعوا للزيادة في الدين، فما الذي أصابهم؟ نقص من دينهم، بالمقابل أخذ منهم من السنة مثلها. نسأل الله السلامة والعافية. سم.
واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
نعم، يقول رحمه الله تعالى إن البدع تبدأ صغيرا ثم تكبر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول حديث ابن مسعود لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط على يمينه ويساره خطوطا صغيرة فقال هذا صراط الله، يعني الصراط المستقيم. ثم السبل، قال هذه هي السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظوا الطريق الصغير هذا الذي يخرج عن الخط المستقيم، أول ما يبدأ خروجه يكون قريب من الخط وما يكون قريب، يكون قريب، وكل ما يستمر أكثر وأكثر وش يزداد؟ يزداد البعد، تزداد الشقة بينه وبين الصراط المستقيم والعياذ بالله. ويدل لذلك أيضا الخوارج الذين خرجوا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ابتدأت بدعتهم يا أخوان؟ مش كانت أول بدعتهم وأول خروجهم الذكر المبتدع في حديث ابن مسعود لما كانوا جلسوا على شكل حلاق؟ اقتربوا يا أخوان، جلسوا هنا، تقدموا. فأول ما بدأت بدعتهم ببدعة الحلاق أو الذكر الجماعي، فلما جاءهم ابن مسعود قال ويلكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، يقصد أن العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إنكم على ملة أهدى من رسول الله أو مفتحوا باب ضلال. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لا يصيب، ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا لعل عامتكم منهم. يقول ابن مسعود يتفرس في هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة عملية في الظاهر أنها بسيطة، فقال لعل عامتكم سيكون من الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن سلمة الراوي عن ابن مسعود قال فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ابتدأوا ببدعة الذكر الجماعي المبتدع ثم انتهوا بتكفير الصحابة وقتال الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى قال وصارت دينا يدان بها فخرج خالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. الخروج من الإسلام هذا للبدعة ولا لصاحب البدعة؟ البدعة خارجة عن الإسلام أو غير خارجة عن الإسلام؟ البدعة نفسها يعني هي من الإسلام من الشريعة؟ لا، هي خارجة عن الإسلام إذا، لكنها هي من في الدين، تبتدع في الدين لكنها ليست من الإسلام في الحقيقة. فهي من جهة النوع البدع خارج الإسلام. طيب أعيان المبتدعة، منهم من يقع في بدعة كفرية والعياذ بالله تخرج عن الإسلام، ومنهم ماذا يا أخوان؟ يكون داخل الإسلام. طيب هل يحكم على البدعة من جهة عمومها أنها خارجة عن الإسلام؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بدعة الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. ما معنى يخرج السهم من الرمية يا إخوان؟ السهم إذا كان حادا وقويا فإنه يدخل في الرمية، الرمية الصيد، يدخل من جهة ثم يمر بها ثم يخرج من الجهة الأخرى. كذلك كثير من أهل البدع يدخل في الإسلام ويمر بالإسلام والعياذ بالله، لكن بسبب بدعته تفضي به إلى وين يا أخوان؟ إلى الخروج عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين مثلا يا أخوان وقعوا الآن في الشرك الأكبر، استغاثة بالأولياء والصالحين والذبح والنذر لهم، بماذا ابتدأت عبادتهم؟ هل ابتدأت مباشرة بالشرك بالله؟ بدأت في البداية بالغلو في ماذا؟ في الصالحين أو الغلو في قبورهم، وتطور الأمر شيئا فشيئا حتى خرجوا عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
واعلم أن الأهواء كلها رديعة، وأنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع، اتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له.
يعني أصل البدع إنما تكون من جهة الجهال، يعني لا يمكن يبتدع أحد بدعة إلا من باب الجهل. طيب قد يقول قائل يعني بعض العلماء وقعوا في البدع، لكنه من هذه الجهة التي وقع فيها في البدعة وش يكون؟ لا بد أن يكون جاهل، وإلا لو كان عالما بالشريعة ما وقع في هذه البدعة.
قال الله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. فصل: كيفية تمييز السنة من البدعة والسني من المبتدع. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلوه، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار.
نعم، هذه يا أخوان قاعدة أهل السنة ودرع أهل السنة في وجه البدع. البدع ما ضابطها أو ما تعريفها يا أخوان؟ البدعة هي أمر من الدين أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سأوليكم يا أخوان أساسا، البدعة أمر أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الداعي له ولم يوجد مانع يمنع منه، ومع ذلك تركه. واضح يا أخوان؟ فإذا وجد الداعي لأي عمل من أمور الدين ولم يوجد مانع يمنع السلف من فعله، ومع ذلك لم يعتقدوا أو لم يفعلوا أو لم ينطقوا به، فإن فعلهم بعده ماذا يا أخوان؟ فإن فعله أو اعتقاده أو قوله بعدهم بدعة. اكتبوا يا أخوان تعريف البدعة أو ضابط البدعة. البدعة أمر محدث في الدين، البدعة أمر محدث في الدين وجد الداعي أو المقتضي، كما يقول بعض أهل العلم، وجد الداعي أو المقتضي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يوجد مانع يمنعهم منه، ومع ذلك لم يفعلوه، أو يعتقدوا أو يتكلموا به. انتبهوا معي يا أخوان، نأخذ بعض الأمثلة التطبيقية على هذا التعريف. طيب الآن نحن قلنا أنه أمر محدث في ماذا يا أخوان؟ في الدين. واضح؟ طيب سؤال الآن، هذه الإضاءة اللي يسمونها أنتم لمبة، نسميها ثريا، هذه الثريا، هل هذه كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ طيب وش حكم أبو عبد الله اللي حاط الله يهديه؟ ها؟ عادي؟ طيب ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ليست من الدين. هذا الضابط الأول، أن تكون من الدين. فإذا خرجت عن الدين ما ينظر فيها محدثة أو غير محدثة. واضح يا أخوان؟ فهي أمر محدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجد الداعي والمقتضي له، يعني وجد ما يدعو لاعتقاده أو قوله أو عمله. إذا ما وجد الداعي إذا ما وجد الداعي في عهدهم ووجد عندنا جاز لنا أن نفعله. مثال ذلك جمع القرآن. السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم في وقته هل كان يخشى على القرآن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يخشى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكثر القتل في القراء، اجتهد أبو بكر الصديق في ماذا؟ في جمع القرآن. في البخاري جاء عمر قال كيف تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر ذلك خير. فاطمأن عمر لقول أبي بكر. فجاء زيد بن ثابت فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ذلك خير. لماذا؟ لأن الداعي لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد الداعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا به وأجمع الصحابة على ذلك. فإذا كان الداعي غير موجود ووجد عندنا فهذا يخرج عن كونه بدعة. طيب قد يكون الداعي موجود لفعله، لكن هناك مانع كان يمنع السلف أو النبي أو الصحابة رضي الله عنهم من فعله. مثال ذلك الاجتماع على صلاة التراويح طوال شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد خرج على الصحابة وصلى بهم عدة ليالي، وفي إحدى الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يخفى علي مكانكم. طيب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الاجتماع لصلاة التراويح؟ قال غير أني خشيت أن تفرض عليكم عليه الصلاة والسلام، من رحمته بأمته خشي أن تفرض عليهم فترك الاجتماع لها عليه الصلاة والسلام. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان مانع يمنع النبي، بعد وفاته هل المانع موجود؟ لا غير موجود. لذلك لما جاء في زمان عمر بن الخطاب رأى أن يجمع الناس على ماذا؟ على صلاة التراويح طوال شهر رمضان، واستمر العمل على ذلك إلى يومنا هذا. واضح يا أخوان؟ ومثله فعل ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير والي مكة لما كان أميرا على مكة ماذا فعل؟ عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخالته عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم حتى يدخل الحجر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفعل ذلك بس كان في مانع يمنعه. ما المانع؟ كان يخشى على ماذا؟ على حديث العهد بالإسلام أنه يفتنوا، أنهم يقولون يقال لهم محمد هدم الكعبة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن الزبير ماذا فعل؟ رأى أن المانع ميت. ماذا يا أخوان؟ خلاص زال المانع، فقام رضي الله عنه وبناها على ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الحجاج ودخل مكة قام ماذا فعل؟ وأعادها نكاية بمن؟ بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم رأى أهل العلم أن تبقى الكعبة كما هي حتى لا تكون إيش العوبة، هذا يهدم وهذا يبني، فبقيت على ما هي عليه لليوم. الشاهد أن ابن الزبير رضي الله عنه يعني فعل ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الداعي لفعله وأراده صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك مانع يمنعه، ليس كذلك؟ فلما زال المانع ماذا حصل؟ جاز لنا أن نفعله. أما إذا وجد الداعي ولم يكن هناك مانع يمنع من هذا الأمر وهو أمر من أمور الدين فلا يجوز لنا أن نفعله بعده. أنا سأذكر أمثلة تطبيقية ونتدارسها يا إخوان، لأن الفائدة من العلم يا إخوان ليس خصوصا طلبة العلم ليس هو التلقين، وإنما هو ماذا يا إخوان؟ الفهم وضبط المسائل. طيب المسألة الأولى، الآن ما شاء الله إخوان كم وسيلة الحين دعوية شغالة، الجوال والمايك والكاميرا والكمبيوتر والإنترنت، يمكن ولا في هالجلسة في ولا 10 وسائل، صح ولا لا؟ وتستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب ما حكم استخدام هذه الوسائل؟ أليست هذه من الدين؟ بلى، صح ولا لا؟ هل يجوز لنا أن نستخدمها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لما النبي ما فعلها يا أخوان، صح ولا لا؟ هل النبي فعلها؟ أجيبوا يا أخوان والله خايبين ترى ما في قص رقاب يعني. هل النبي فعلها يا أخوان؟ الجواب لا. طيب الداعي موجود ولا مو موجود؟ يعني محبة نشر الخير موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ موجودة. طيب هل كان هناك مانع يمنعهم من استخدام هذه الوسائل؟
نعم.
نعم. ليش؟ عدم توفرها، لم تخترع بعد، فزال هذا المانع عندهم وصار المانع غير موجود عندهم، والحمد لله انتفى عندنا المانع، كان عندهم وانتفى عندنا ولله الحمد والمنة، فاستخدمنا هذه الوسائل. واضح؟ مع أن هذه الوسائل أول ما جاءت بعض الناس أنكرها. أنا أكلمكم شخصيا، بعض المشايخ كنت أحضر عندهم قبل ما يقارب من ربع قرن يعني من الزمان، فكانت ذيك الأيام تعرفون طلعت المسجلات الصغار يعني، كان فكن الواحد إذا جاب يحضر درس أو شيء يحط الشريط. فأذكر حضرنا عند بعض طلبة العلم، ما كان عندهم في المسجد لا ميكروفون ولا سماعات. ولما طلبت اني يعني شغل المسجل رفض، قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون ذلك. وهذا يا اخوان من عدم الفقه، لان هذا كان غير موجود وغير مستطاع، وهذا كان مانع يمنعهم عدم وجود هذه الاشياء. فلما زال المانع وجدت عندنا استخدام، لذلك تجدون أهل العلم الراسخين في العلم بل أئمة أهل السنة في زمانهم وزماننا القريب، ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والشيخ مقبل، كانوا يستخدمون إيش؟ يستخدمون هذه الوسائل بغير نكير بينهم عليهم رحمة الله تعالى وبارك في الباقين. طيب هذا مثال. المثال الآخر يا إخوان، بعد العطاس يقول الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا خير ولا مو خير؟ خير في الظاهر هو خير. طيب يجوز هذا؟ ها؟ ليه ما يجوز؟ الداعي موجود زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرصهم على الخير، ولم يكن هناك مانع يمنعهم لكن لم يفعلوا، وهذا عين ما قاله ابن عمر كما عند البيهقي بإسناد صحيح، أن رجلا عطس بجانبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. بماذا أنكر على الرجل؟ أنكر على الرجل أن هذا لم يكن موجودا في زمان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد وغيرها من الاحتفالات الموسمية التي يعتقدون أنها من الدين، وش حكم هذا يا إخوان؟ قبل أن نقول بدعة، هل وجد الداعي له في زمن الصحابة؟ نعم، حرصهم هم أحرص منا على الخير يا أخوان. طيب هل كان هناك مانع يمنع؟ ما في مانع، ومع ذلك لم يفعلوا، إذن يكون بدعة. واضح يا أخوان؟ طيب قول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة داخل الحجر، وأن هذا الدعاء يجعل يعني جعلوه ماذا يا أخوان؟ عند إيش؟ عند ها؟ يعني وش سببه؟ ليش الواحد يقوله؟ طلب الولد، يعني اللي المرأة العقيم العاقر أو الولد الرجل العقيم، فإنه إيش؟ يدعو بهذا الدعاء 40 مرة. تعرفون أحد المشهورين نشر هذا الدعاء، قال إنه خاص، إنه أولا يقال 40 مرة وفي داخل الحجر. طيب سؤال، هذا الداعي له موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجود. وهل هناك مانع يمنع منه؟ لا. فإحداثه بعدهم إيش؟ بدعة. وش دليل الرجل؟
تجربة.
دليل الرجل التجربة. تعرفون يا أخوان أن التجربة أكثر من يستدل بها منه يا أخوان؟ الصوفية. وأدت بهم التجربة إلى أي شيء يا أخوان؟ إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ليش؟ يقول لك يا أخي أنا كنت فقير وجيت القبر فلان فدعوته واستغثت به، بعدها اغتنيت. ويجيك الثاني يقول أنا كنت مريض وجيت للقبر وطالبته فشفيت، والثالث والرابع والعاشر والعشرين. فأدت بهم التجارب الموهومة إلى أي شيء يا أخوان؟ إلى الوقوع في الشرك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأخذ بالتجربة إذا كانت تقابل الدليل الشرعي. تدرون وين فيه؟ في المسيح الدجال. مسيح الدجال يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج ما فيها ويشق الرجل نصفين ثم يعيده. شيء قدامك تشوفه ولا ما تشوفه؟ لماذا تركته وأخذت بأي شيء تركته؟ لأي شيء تركته؟ من أجل إيش تركته؟ المؤمن المسلم السني حينما يرى الدجال ويرى هذا كله فيترك ويحكم عليه بالكفر يبقى على إيمانه بأي شيء؟ بأي شيء يا أخوان؟ بالدليل الشرعي. أما أتباع الدجال وش يستدلون به؟ بالتجربة اللي يشوفونها. الآن الخوارج بماذا يستدلون على مذهبهم؟ الخوارج الآن يقولون لك شوف فلان مات مبتسما، فلان مات ضاحكا، وكثيرا ما ينشرون صورهم داعش والنصرة والقاعدة والإخوان المسلمين كل شيء يطلعين صورة واحد يقولون لك إيش؟ مبتسم. وطبعا هذه الابتسامة يا إخوان منتشرة عند حتى غير المسلمين، وأنها دلالة على أنه إيش؟ أنه من الخير. يعني افتحوا يا إخوان اكتب داخل البحث، داخل البحث الابتسامة عند الموت كذا اكتب، ستجد صور لليهود وصور للنصارى وصور للملحدين وصور للرافضة وصور للخوارج وصور لأهل السنة. طيب هم الآن حينما يعني أنا اتصل علي والله يا أخوان أقول هذا الكلام، راسلني أحد الإخوة وقال إن قريبه الآن يكاد يقتنع أنه يذهب للخوارج لأنه أرسلوا له عدة صور وهم ماتوا مبتسمون. فقلت له أولاً أول شيء، هل في الأدلة الشرعية أن من مات مبتسماً فهو على خير؟ في دليل يا أخوان؟ على طول بس أنت قل لي، قل في دليل شرعي على أن اللي يموت مبتسم أنه في الجنة أو أنه مات على خير موجود؟ إذا قيل لا قلت طيب من وين لك أجل إن الابتسامة دليل على أن مات على الخير؟ في دليل؟ ما في دليل. هذا أولا. ثانيا كل ملل الكفر والنحل أرسلت له صورة قسيس على جبهة الصليب، ها؟ والكنيسة هو كان زعيم الكنيسة كنيسته كاتبين ميت ومبتسم يا أخوان، وكاتبين ابتسامة من الجنة. يعني هذه ابتسامة مين ابتسامته في الدنيا؟ من وين جاءت الابتسامة؟ من الجنة. وعلى قولتكم دزيت له الصورة قلت له خلي يشوف ذا، وأرسلت له للرافضة وأرسلت له الصور لليهود كل الملل والنحل، والعجيب كلهم يستدلون بأي شيء؟ بهذه بالابتسامة، ويتركون ماذا؟ يتركون الأدلة الشرعية. لذلك جم الخوارج اللي يستدلون بماذا؟ بالتجربة، ويتركون الأدلة الشرعية. الدجال يخرج مع من يا أخوان؟ اليهود. أي ومن اللي يتبعه؟ أي يخرج حتى يخرج في عراضهم من؟ الدجال اللي هم الخوارج، لأنهم أصلا تعودوا أنهم يتركون الأدلة الشرعية وش يستدلون به؟ يستدلون بالتجربة والعياذ. واضح يا أخوان؟ وهذا الرجل اللي صار ما بين فترة وفترة يطلع أدعية مبتدعة كل يوم يا أخوان يزداد انحرافا عن السنة. يعني جاب الدعاء اللي هو حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، مع أن هذا خبر وليس إيش يا أخوان؟ وليس طلب. هذا ثم جاء بالأربعين، ثم وكل يوم يأتي له بإيش؟ يأتي له بماذا؟ يأتي له بباقعة من البواقع. وأنا يا أخوان لا أحدثكم بالغيب، لكن إن طال بي وبكم عمر كما قال السلف البدع تبدو صغارا ثم إيش يا أخوان؟ ثم حتى تكبر. يا أخوان اليوم إن في عام 1436 إن أعطاني الله عز وجل وإياكم عمر هذا الرجل ستجدون كيف سيظهر انحرافه إلا أن يريد الله عز وجل به خيرا فيرجع للسنة، والله على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل ألا يفتننا وأن يثبتنا وإياكم على توحيد السنة، وفي هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.